الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. وأشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن رب العزة سبحانه وتعالى تفرد بخلق الكون وإدارته وحكمه، ولم يكن شيئا من ذلك لأحد من خلقه، فهو القهار، يقهر الجبابرة ويذل القياصرة، يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير، وهو الجبار، يقسم الجبابرة، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. وهو سبحانه وتعالى الذي جعل فرعون إماما من أهل النار، من أئمة أهل النار، وجعل زوجه ضرب بها المثل للذين آمنوا وأدخلها الجنة. لذلك لا بد لكل مسلم أن يعلم أن طريق جنته ممكن ميسور، لا يؤثر في ذلك ولا يقهره على دخول النار أن يكون ملازما لأهلها مضطرا لمجالستهم ومعاشرتهم، ولا أن يظن الذي يحيا بين الطائعين وبين المقيمين لذلك الدين أنه بمجرد إقامته معهم سيدخل إلى مدخلهم فيفوز بالجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أهله وقرابته وعشيرته وقال: لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالأحساب والأنساب، لأنه سبحانه ذكر يوم القيامة فقال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لذلك فإن رب العزة سبحانه وتعالى ذكر مؤمن آل فرعون ودخوله الجنة، وذكر قارون الذي كان من قوم موسى وأن الله خسف به وبداره الأرض، لينظر كل واحد منا إلى نجاة نفسه، كيف ينجو بين يدي ربه، كيف ينجو من المهالك العظيمة، فيقبل على الله وهو من أهل الجنة. لذلك إخوة الإسلام، فإن رب العزة سبحانه وتعالى ذكر لنا قصص الأنبياء السابقين، وذكر لنا ما أباد من الكافرين وأهلك من الظالمين وأحيا من المؤمنين، حيث قال سبحانه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. فرب العزة من عليهم فجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين، ذلك لأنهم عملوا بشرع الله وأطاعوه. وكثيرا ما نسمع الناس يصف زمانهم بأنه زمان فتنة، وإن كان يصدق ذلك على زمان أكثر من زمان، لكن الفتن لا تتخلف في زمان من الأزمنة، فإن في وفرة المال فتنة، وفي قلته فتنة، وفي زيادة العشيرة فتنة، وفي الغربة والوحدة فتنة، كلها فتن يفتتن بها الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فتنة ابيض بها القلب، وأيما قلب أشربها نكثت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة أبد الدهر. إذن فإذا رأيت الفتن قد كثرت فابحث عن نجاتك، فابحث عن نجاتك، وابحث كيف تخرج من الفتن سالما، لأن الدنيا دار اختبار، وأما دار الجزاء فهي الآخرة حيث تلقى الله رب العالمين. وإن من الفتن التي يقع فيها العبد ما يطهره منه الصوم والصلاة والصدقة والزكاة وسائر الأعمال الصالحة، ومن الفتن ما تموج موجا وتأخذ الناس أخذا، لكن الله جل قدرته جعل في كل فتنة للعبد مخرجا. فإذا اشتدت الفتن وادلهمت الأمور فلا تظن أن ذلك آخذك لا تستطيع أن تنجو. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من سد يأجوج ومأجوج هكذا وحلق بين أصابعه، ثم قال: أيقظوا أصحاب الغرف، أي الزوجات، يقمن الليل. فكأن نجاة من الفتن في اللجوء إلى الله والسجود إليه والدعاء في وقت السحر وسائر أوقات الاستجابة، فضلا عن آداء المفروضات واجتناب المنهيات والمحرمات. لذلك يا إخوة الإسلام ينبغي أن نعرف الطريق الذي ننجو به من الفتن، خاصة وأن الفتن التي وقعت ترى فيها الظالم مظلوما وترى فيها المظلوم ظالما وتختلف الأمور وتتداخل وكأنك تريد أن تبحث عن حكم غيرك وأنت محكوم بشرع ربك، فينبغي ألا تنسى حكم الشرع عليك. هل ما زلت مؤمنا أم أثر ذلك في دينك وأنقص من إيمانك وأخذ من حالك؟ لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من فتن، يقول: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فذكر أوله الإيمان في إمساء أو صباح، ثم ذكر انقلابه من إيمان إلى كفر، أنسى مؤمنا وأصبح كافرا، أصبح مؤمنا وأنسى كافرا، لأنه باع دينه بعرض من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، وهذه معناها تحايلتم على الربا ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر، يعني اكتفيتم باستثمار ما أنتج الله إليكم من نبات أو حيوان، جعلتم هذا غايتكم ومقصدكم، رضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فكأن هذا الحديث يقول: الدين الجهاد، لأنه قد تركتم الجهاد في سبيل الله، ويقول: حتى ترجعوا إلى دينكم. والذي ذكره من نقص هنا هو الجهاد، ذلك لأن المسلم مجاهد ما عاش، يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه ويجاهد المعصية وأصحابها ويجاهد الشرك وأهله ودعاته ويجاهد الكفار والكافرين، ويشغل في ذلك ما يسر الله عز وجل له من قوة في البدن أو مال عنده أو لسان يتكلم به وقلب يعقل به، فإن للجهاد مراتب باليد واللسان والقلب، فيجاهد بذلك نفسه الأمارة بالسوء، ويجاهد الشيطان، ويجاهد المعصية والعصاة والشرك والمشركين والكفر والكافرين. وإذا تعلق العبد بالدنيا واطمأن إليها صعب عليه الجهاد، لأنه لا يريد إلا بطنا ممتلئا أو كساء وفيرا أو فراشا وثيرا أو مالا كثيرا، فلا يرضى بدون ذلك. فإن جاءه المال ضن به عن أن يخرجه في مرضاة الله خائفا من أقدار الله، والله جل قدرته لا يترك أولياءه، فيدافع عن أوليائه من أعدائه، فكيف يظن أنه هو سيحارب أولياءه ويوقعهم في الضنك؟ ومن عجب أن يظنوا أن ما يدخروه من رزق الله يدفع عنهم كيد الله رب العالمين وذلك لا يكون من عاقل تدبر أمر الشر. إذن فدفع البلاء عنك إنما يكون بالبذل مما عندك، فيضعف الله كيد عدو أراد أن يكيد لك، ومكر ماكر أراد أن يمكر بك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بأصحابه في الغزوات لم يقل لهم يوما لا تفكروا إلا في الغزو وانتبهوا إلى أمر المعركة، إنما كان يدعوهم إلى الصلاة فيصفهم خلفه إذا جاء وقت الصلاة يصلون، ويدعوهم إلى الدعاء والصدقة والإحسان والبر، وينهاهم عن قولة الشرك. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحة والجند يحتاجون إلى روح معنوية مرتفعة، فهتف فيهم سعد بن عبادة بكلام يرفع روح الجند للختان، فقال: اليوم يوم المعركة، اليوم تهان الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. يحفز الأنصار على القتال وهو حامل رايتهم. خلع النبي صلى الله عليه وسلم منه الراية وقال: كذب والله سعد، اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة، اليوم أعز الله قريشا. تقاتلونهم، جئتم تفتحوا البلاد وتقولون أعزهم؟ نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن العزة في الإسلام وأن النصر من عند الله رب العالمين. ولما خرج بعد فتح مكة إلى حنين ومعه الطلقاء حديث العهد بالكفر الذين كانوا يتعلقون بالأحجار والأشجار وقد خرجوا معهم عاملين للسلاح يريدون القتال معه نصرته، وقد مروا على شجرة اعتادوا ان يعكفوا عندها ويعلقوا الاسلحة عليها واجتازوها والقلوب تريد ان يتبركوا بها كما كانوا يتبركون، ولكنهم لابد ان يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمروا على شجرة اخرى فاقترح احدهم عليه: يا رسول الله، اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. وهذه لا شك في عرف القادة والمقاتلين انها ترفع روح الجند، الروح المعنوية لهم، ان يجدوا المتبرك به قائم عندهم فيتحفزون للقتال ويتفاءلون بالنصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتفا معليا صوته: الله اكبر، قلتم والله كما قال بنو اسرائيل لموسى: اجعل لنا الها كما لهم الهة. لم يعبأ بتلك الروح ترتفع او تنخفض، لان الذي يرفعها هو الله رب العالمين، والذي يعز وينصر ويرفع ويعلي هو الله جلت قدرته. لذلك لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، بل حذر وقال: إنها السنن، قلتم والله كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم ليقول، والحديث يخرجه البخاري في كتاب الفتن: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن الله سيبلغ أمتي ما زوالي منها، وإني سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستأصل بيضتهم فأعطانيها، فقال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوهم من غيرهم يستأصل بيضتهم ولو اجتمع عليهم ما بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا. الحقيقة أن نفس الحديث عجيب، فانظر في أوله إن الله زوى لي الأرض، بشارة زوى لي الأرض، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها، ثم ذكر الفتن. سألت ربي ألا يسلط على ألا يهلك أمتي بسنة عامة بخصف أو حرق أو زلزال، وألا يهلكهم بعدو من غيرهم يستأصل بيضتهم يزيل شأفتهم، فتعهد رب العزة بذلك، وإنه إذا تعهد بأمر سبب له أسبابا. ولذلك فإنك ترى اليد التي تقتل المسلمين هي نفس اليد التي تقول نحن نحترم الإسلام، يده تقتل المسلمين ولسانه يقول نحن نحترم الإسلام. ذلك لأن الله جلت قدرته هو الذي تعهد ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستأصل بيضتهم. ويتعهد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن ملكه سيبلغ ما زوى لي منها، ويقول في حديث آخر لا تقوم الساعة حتى يدخل الإسلام إلى كل بيت ومدر ووبر. مدر يعني بيت من الحجر، بيوت مبنية بالطوب، ووبر يعني خيام، فلا يدع الإسلام خيمة ولا بيت إلا دخل يعز به عزيزا ويذل به ذليلا. عزيز يدين للإسلام ويعتنقه فيدخله في عزة، وذليل يدين له. فلا تنظر إلى تلك المظاهر التي تقع اليوم من المسلمين، لأن الله ينصر من نصره ويعز من أعزه. فإذا رأيت أن المسلمين لم ينتصروا فاعلم أنه لأنهم لم ينصروا الله. تبايعوا بالعينة، رضوا بالزرع، تبعوا أذناب البقر، رجوا الخير عند الكافرين، خافوا الفقر أن يدخل عليهم، فنظروا إلى الأموال في أيدي الكافرين متناسين وعد رب العالمين الذي قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فالغنى من الله رب العالمين. ولكن تدبر في ذلك الحديث، يبين المرض الذي يزيل شأفة الأمة أن بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا، سيكون الإهلاك بأيديهم. المسلم يأسر المسلم، وذلك ما نراه، والمسلم يقتل المسلم والمسلم يهلك المسلم. ويريد الشيطان أن يغفلنا عن الطريق الصواب في ذلك بأمرين. الأمر الأول أن نظن أن هذه وظيفة الرعاة وليس للرعية فيها من دور، فنحن فيها مستضعفون، الدور للقادة، إن أفلحوا أفلحنا وإن تركوا وقعنا، وذلك ما يخالف العقيدة التي ينبغي أن ينتبه إليها المسلم، أنه لن ينفع العبد إلا عمله ولا يضره إلا عمله. فإن العمل هو الذي ينفع العبد وهو الذي يضره، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن الله جلت قدرته الذي جعل قادة المؤمنين جعلهم على أمم من أهل البغي والضلال، كما جعل ذي القرنين حاكما للأرض وفيهم يأجوج ومأجوج وفيهم من لا يكادون يفقهون قولا، وجعل كذلك رب العزة سبحانه وتعالى من القادة الكافرين فرعون وفي رعيته امرأة فرعون وفي رعيته مؤمن آل فرعون فيدخلون الجنة، وإن كان فرعون إمام لأهل النار يأمهم إلى الجحيم، فمن صار خلفه وتبعه كان في الهلكة معه. إذن فلا بد أن نتعرف على سبيلنا. يأتي آخرون ويقولون الدور دور العلماء، لا بد أن يجتمعوا وأن يضعوا لنا نظاما حتى نسير عليه ولا نكون هكذا في ضلال. لا بد أن يجتمع العلماء وأن تجتمع، كأن الله ما أتم دينه، كأن الله ما أكمل رسالته، كأن الله ترك القوم على دين يحتاج إلى العلماء ليبينوه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. فإن الذي يريد أن يدفعه الشيطان عنا أن يخلينا من المسؤولية، فنقول مسؤولية الأمراء، مسؤولية العلماء، ونحن ليس علينا من مسؤولية. وهذا من كيد الشيطان ووسوسته. فنظن أن وحدة يجتمع فيها أئمة المسلمين في الأرض ينزل الله بها نصرا، أو أن جمع كلمة علماء المسلمين على قول واحد يختارون ينتقون ينجي المسلمين من المهالك. كلا، وليس كلامي ذلك بإصغار من أمر الوحدة أو إضعاف من شأنها، لكن الوحدة معروفة المعالم بينة القسمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فترى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة. هذه الوحدة لا نبتغي بها بديلا. لو اجتمعت مجامع علماء واجتمعوا على قول على غير كتاب الله او على غير سنة رسول الله فلا طاعة لهم. فلا بد ان نعرف جميعا، وهو واضح، القرآن يتلى اناء الليل واطراف النهار، والسنة مدونة معروفة مشروحة مكتوبة، وكتبها كتب السنة وكتب التفسير وكتب الفقه وأئمتهم مشهورون في الناس. من من المسلمين لا يعرف من الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ومن منهم لا يعرف ابن عباس وأبي هريرة؟ ومن منهم لا يعرف عائشة؟ هؤلاء من أئمة المسلمين. ومن لا يعرف سعيد بن المسيب والحسن البصري؟ ولا يعرف من بعدهم من الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد؟ من لا يعرف البخاري ومسلم وأبو داود؟ هؤلاء تركوا لنا العلم، صاروا في القرون الفاضلة بالسيرة الخيرة التي كان عليها أهل العلم. فالعلم بين واضح، لا يحتاج إلى مجامع فقهية، وإن كان وجود المجامع ضرورة لكنه ليس لأصل هذا الأمر. وجود المجامع الفقهية ضرورة، نحتاجها اليوم، لكنها ليست لتؤصل أصولا جديدة، إنما لتقرب العلم الشرعي فنفهم ما نعجز عن فهمه وندرك ما عصي علينا إدراكه. لذلك إخوة الإسلام، فالمسلم طريقه بين. تنبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، من ينقذ أصحاب الغرب؟ من ينقذ نساءه؟ يعني يدعو: استيقظوا نساء النبي لتقوموا إلى الصلاة، لتقوموا إلى الصلاة. أما نحن اليوم فإننا نريد أن نتلمس الصواب مما بعد عنا، ونحن لا نكلف، لا نتكلف بإطلاق الأحكام. لا شك أن البغاة من المسلمين لا يخرجون ببغيهم من الإسلام. فأفغانستان يقاتلون وهم مسلمون ولو كانوا بغاة، والذين يقاتلونهم وإن كانوا يقولون نقضي على الإرهاب فهم كفار ولو قضى الله بهم على الإرهاب من وجه الأرض. هذه هي الأصول التي ينبغي أن تبقى واضحة أمام أعيننا. رب العزة سبحانه وتعالى أنزل سورة الحجرات وقال فيها سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يقتتلون وهم لا يزالون مؤمنين. ثم قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. الأخذ على يد الباغي مهمة المسلمين، مهمة المؤمنين. وإن قاتلوهم، وإن قتلوا منهم، وإن أوقعوا، ثم بعد ذلك لا يزالون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. ومع ذلك فإن المسلم الذي يقعد في داره ولا يستطيع أن يصل إلى هناك لا يحرم من الدور لإقامة شرع الله. فمن يوقظ أصحاب الغرب؟ إذا كانت اليقظة لقيام الليل مطلوبة من النساء فما بالك بالرجال، وإذا كان الأمر بالصدقات مطالب به الفقراء فما بالك بالأغنياء، وإذا كان إقامة شرع الله مطلوب من الصغير فما بالك بالكبير. إذن فالرجوع إلى سنة رسول الله: عليكم بسنتي، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، بسنتي تستمسكوا بها، عليكم بكتاب الله تقرؤوه وتعلموه، ندندن به في البيوت ونقرأ به بين الأبناء، نرتله أناء الليل وأطراف النهار، نتعلم معانيه، نستخرج الأحكام منه، نتعبد لله عز وجل به، ننصره فينزل النصر علينا. ولعلكم تذكرون أن قوم لوط لما استباحوا الذكران من العالمين أنزل الله عليهم طيرا أبابيل، أنزل الله عز وجل عليهم من السماء حجارة من سجيل، قال عنها: وما هي من الظالمين ببعيد. وأتعجب عندما أقرأ حجارة من سجيل ثم الحجر هذا الصغير الذي تعلق بأرجل الطير من أبابيل، يسمونه اليوم جمرة ويصفونها بالخبث لأن الخبيثين للخبيثات والخبيثات للخبيثين. فتدبروا إخوة الإسلام، إن سرنا سيرهم واستبحنا ما استباحوا من الفواحش والمنكرات صرنا أذلة عندهم حتى نرجع إلى ديننا، فنقاوم شهواتنا ونطيع ربنا ونقيم شرعه، ونعلم أن المطر هو الذي ينزله وأن النبات هو الذي يأذن فيه. فالواجب ليس واجبا على الأمراء فحسب فهم مكلفون، ولا على العلماء فحسب فهم مكلفون، ولكنه واجب على الجميع، على الناس جميعا، أن يؤدي كل الواجب الذي عليه، والمنهج معروف بين لا يحتاج أحد إلى أن يقول لا أعرفه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على البيضاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. وأشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه ليوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن رب العزة سبحانه وتعالى ترك فينا كتابه، وأحيا فينا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نحيي ذلك في قلوبنا وبيوتنا، في أبنائنا ونسائنا، وفي سائر أمور دنيانا. وذلك يكون بالعلم والعمل، بالعلم والعمل، ثم بالدعاء لله رب العالمين نستنصره الخير، نستنصره، ندعوه وهو قريب، وجعلنا نقرب منه، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء في السجود. لذلك إخوة الإسلام، فإنه ينبغي أن نتداعى، أن يدعو بعضنا البعض، أن نعتني بكتاب الله نتدارسه، وأن يكون التدارس في البيوت والمساجد، والتنافس بين الأبناء والآباء، بين الأزواج والزوجات، الكل يتنافس في كتاب الله حفظا وفهما وتعبدا وترتيلا. وقد بدأت الدراسة وفتحت المعاهد، وكان في صيف مضى قد اجتهد الناس في حفظ القرآن واجتمعوا، وصرنا نرى الحجرات قد اكتظت بالحاضرين فيها، ونرى المساجد مسجد وقد امتلأ بحلقات التدريس. فلما جاءت الدراسة، جاءت الدراسة، انقشعت هذه الكثرة وقلت، وصارت في أمر قلة، منهم من صعب عليه أن يجمع بين دفع رسوم تطلب منه في مدرسته وبين دفع رسوم تطلب منه في حلقة تحفيظه، ومنهم من قال أعيا وأتعب بحفظ كتاب الله مع دراسة كتب التي أتقدم بها في مدرستي. وهنا نرى أن علينا واجبا عقدي أن نعرف أن كتاب الله لا يعطل، وأن كتاب الله يفتح الصدور ويجلي العقول والقلوب، يفتحها للمدارسة. فالله ما أنزل كتابه معوقا ولا معطلا، وإن كتاب الله يأبى أن يصحب من هجره، يأبى أن يصحب من هجره، فكيف تهجره؟ أشهر تسعة ثم تجلس إليه من في العام شهرا أو شهرين أو ثلاثة، لا بد أن يكون معك الكتاب، كتاب الله، آناء الليل وأطراف النهار تقوم به، تبدأ به وتختم به وترتله. ولا بد أن نعين أولئك الذين لا يستطيعون الجمع بين دفع مصروفات دراستهم والاشتراك في حلقات تعليم كتابهم. لذلك إخوة الإسلام، فإنني أدعو كل مؤمن يؤمن بالله وأنه أعد جنة، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها، وأن من يعين على القراءة كمن يقرأ فيبلغ من المنزلة ما بلغه ذلك القارئ الذي أعانه في حلقته. والذي يؤمن بأن الله أعد نارا، وقال نبيه صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، أدعو إخواني إلى أن ينفقوا لاستمرار حلقات القرآن اليوم، فسنجمع إن شاء الله. سيمر عليكم من إخوانكم من يجمع من المال لذلك، للقرآن، لكتاب الله، فتخرج لله رب العالمين، وأنت لا تعلم كم سيتعلم بمالك هذا، فلعل الله أن يجعل به علما وفيرا يبقى لك بعد موتك لانقطاع حياتك، فلا ينقطع العمل لأنه يصير علما ينتفع به. ووجدت لو أن من إخواننا من قال ما استمرت بي الحياة فأنا سأتطوع لله بالمال بكذا وكذا، وإن قل ذلك المال فيخرجه حتى لا يعبث الشيطان به، فيخيفه من غوائل الدهر ولا من نكبات الزمان، لأن الزمان لا يتنكب إلا بقدر الله، ولأن لا يصاب عبد بأمر إلا بقدر الله، والله الذي يدافع عن أوليائه من كيد أعدائه لا يدفع الأعداء عن الأولياء ثم يعمد هو إلى إصابتهم بالبلاء، إنما إن أصابهم بالبلاء إنما يكون لرفع درجتهم وإعلاء منزلتهم. وإني لآمل ألا يتخلف أحد عن المشاركة في القرآن الكريم بدفع ما يستطيع من المال، وأن يتعهد وهو لا يرى أمام ناظريه بابا لسد تعهده، لكنه يتوكل على الله أن يعينه في الإنفاق فينفق، ويعلم أن ما أنفقه لله فقد أبقاه، وأن ما استهلكه في الطعام والشراب واللباس فقد أفناه وأبلاه، وأنه لا يبقى عنده لا يبقى له إلا ما أبقاه بالصدقة لله رب العالمين. فهيا إخوة الإسلام إلى القرآن، إلى القرآن، فهذا من أبواب الجهاد، جهاد بالعمل وجهاد بالمال وجهاد باللسان تلاوة وترتيلا، وجهاد بالقلب إخلاصا لله رب العالمين، وجهاد بالدعاء، لأن رب العزة قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالدعاء من الكلم الطيب والصدقة من العمل الصالح التي ترفع ذلك الدعاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الله أعلم ما تصنعون.